ونزلنا نتحدث عن آفات اللسان، واليوم نتحدث عن آفة صعبة وآفة مرذولة وآفة نود أن نتخلص منها جميعا، ألا وهي كارثة الأذى أو الإيذاء باللسان. هذه مصيبة كبيرة. الأذى يدخل تحت هذا الأذى أنواع كثيرة، من المن في الأعطيات، تقول أنا صنعت كذا، أنا فعلت كذا. تخيل أنت أن هذا الموظف جئت به من بلده وكان فقيرا معدما لا يملك شيئا، وجئت به من عائلته أو قبيلته وهو إنسان لم يكن له حظ في هذه الدنيا من مال أو غير ذلك، وأعطيته من المال حتى صار في هذا الوضع، ثم بعد ذلك يتنكر إليه. هذا إنسان يعني يبطل ما صنع بالمن والأذى. الله عز وجل يحذر الذين آمن، يحذر المسلمين، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. هذا نوع من الإيذاء، أن تؤذي مشاعر الناس، أن تؤذي كثير من الأزواج. كل يوم تقريبا في لسانه دائما إذا رأى من زوجته أمرا معينا يريد أن يؤذيها ويقول أنا سوف أتزوج عليك، أنا سوف أدخل الإسلام، أنت لا تريد ولا تنوي، فلا داعي لإدخال يعني هذه المشاعر على زوجتك فتخاف منك وتتوجس منك خيفة. يعني الإنسان الذي يريد أن يصنع شيئا لا يريد يعني أن يعمل حرب إعلامية حتى يقوم بما يريد. نحن هنا لا نتكلم عن مسألة التعدد، هي سليمة سليمة، هذا أمر واضح في كتاب الله عز وجل، وكل إنسان له أعرف وأهل مكة أدرى بشعابها، لكن نحن نقول أن لا داعي لإيذاء مشاعر الناس، لا داعي، لأن إذا بعدك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. يعني تكلمنا طبعا في أول حلقة من الأذى عن الغيبة والنميمة، هذه من الآفات الخطيرة من نوع الأذى، الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. ثم من باب الإذاء أيضا، من باب الأذى، أن تشتم الناس وأن تسب الناس. الإنسان يجب أن يعتقد هذه كلها معاني من معاني الأذى. الإنسان أيضا من باب الإذاء انظر إلى مراعاة الإسلام لمشاعر الآخرين. إذا جلس ثلاثة فلا تناجى اثنان دون الآخر، فإن ذلك يؤذي المؤمن، والله عز وجل يكره أذى المؤمن. هكذا قال صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام البخاري ومسلم، لا يتناجى اثنان دون واحد، فان ذلك يؤذي المؤمن، والله عز وجل يكره اذى المؤمن. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم انظر الى عظمة الاسلام وخلق الاسلام، ان السائب بن خلاد رضي الله عنه روى ان رجلا ايام النبي صلى الله عليه وسلم اما قوما فلصق في القبلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، فلما فرغ قال صلى الله عليه وسلم لا يصلي بكم. لما جاء في مرة اخرى اراد رجل ان يأم او يصلي بالمسلمين فمنعوه، واخبروه بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هكذا هذا حق يا رسول الله؟ قال نعم، انك اذيت الله ورسوله. انظر الى هذه الدرجة، المؤمن لا يؤذي ابدا، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن جاءت تحدثه في امر النساء، في امر عائشة رضي الله عنها، لا تؤذيني في عائشة انها بنت ابي بكر. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب ان يؤذى في ان يسمع شرا عن عائشة. وايضا شكى بعض الناس العباس الى الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اذى عمي فقد اذاني، فان عم الرجل صنو ابيه. ايضا من ضمن انواع الاذاء ان يكف الانسان اذاه عن الطريق، فان للطريق اداب. الذين يجلسون على قارعة الطريق، على ما ابتلي به المسلمون من قهاوي الممتلأة بها الشوارع سبحان الله، وهي على قارعة الطريق، ويجلس الناس فارغين من كل شيء، لا هم لهم الا الغيبة والنميمة والخوض في الاعراض والكلام عن فوضى واللغو وهذا الكلام البعيد، ثم ينظرون الى الذاهب والغادي والرائح والرائحة والراكب والماشي. سبحان الله، هذا نوع من الاذى والايذاء نحن منهيون عنه. ووصل لنوع الإيذاء أيضا ليس باللسان فقط، حتى إن رجلا جاء متأخرا إلى صلاة الجمعة فجلس يفرق بين الصفوف ويتخطأ الصفوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له اجلس فقد آذيت. وقال عثمان آنيت وآذيت، يعني آنيت يعني تتأخرت، وجئت متأخرا، تفرق المسلمين في الصلاة، وتفرق وتؤذي الناس وهم جالسون، وتجد انسان اخر داخل المسجد واعزكم الله قد يمسك حذاءه بيده او تتقاطر من يديه اثار الوضوء وتقع على الناس. ليس هذا من الاسلام. الاسلام عبارة عن احاسيس عظيمة، عبارة عن مراعاة شعور الاخرين، عبارة عن يعني ان المسلم كالنحلة اكلت اكلا طيبا، وان اطعمت اطعاما طيبا، واذا وقفت على عود لم تخدش ولم تكسر. انظر الى الاذى عندما تخوض انت في اعراض المسلمين، انظر الاذى الذي يلحق بالناس، الاذى الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم ولبيت الصديق في حديث الافك. انظر هذا امر خطير، لان الانسان اذا وقع في اعراض الناس واذى الناس بالقول فربما صدق بعض مرضى القلوب بما يقال عن هذه الاسرة او هذه العائلة، فتكون هذه الكلمات سبب في هدم والعياذ بالله رب العالمين اسرة من الاسر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فكان لبعضهم اعلاها ولبعضهم اسفلها، فكان الذين في اسفلها اذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو اننا خرقنا في نصيبنا خرقا فلا نؤذي من فوقنا، فان تركوهم وما ارادوا هلكوا جميعا، وان اخذوا على ايديهم نجوا جميعا. فقضية الايذاء هذه سواء بالقول او الفعل يجب ان يشارك المجتمع كله في ضبط ايقاع المجتمع في ان لا يؤذي احد احدا. وكان كلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ايذاء من قريش كان يقول يرحم الله اخي موسى اوذي اكثر من هذا فصبر. ولعل هذا الرجل الذي يقص عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه في الطريق رأى غصن شجرة به شوك يمين على الطريق هكذا فنحاه لكي لا يؤذي المسلمين، فمنح غصن الشجرة عن طريق المسلمين بشره النبي صلى الله عليه وسلم بانه كان من اهل الجنة. ولعلنا سمعنا حديث البخاري من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جارة، لا يؤذي جارة حتى وصل الاذى الى اذى الرائحة، ان من اكل ثوما او بصلا فلا يدخل المسجد. فالانسان ذو الرائحة الصارة حتى الانسان ان لم يجد طيبا فليغتسل وليتوضأ. كثير من الناس للأسف الشديد يدخلون الى المساجد وربما الروائح تنبعث عزك الله من اقدامهم، ان بعض الناس عفانا الله اياكم لها رائحة هذه طبيعتهم، يجب ان يتغلب عليها اما بالوضوء في كل صلاة حتى لا يؤذي المسلمين، لان الملائكة تتأذى من الرائحة الخبيثة. هؤلاء ايضا المدخنون عفى الله الجميع نسأل الله العفو والعافية يؤذون الناس بالرائحة السيئة بما يدخنون ويخرجون من افواههم وانوفهم هذه الرائحة الكريهة، وهم لا يعلمون ان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس. فالملائكة تحب الريحة الطيب وتحب الكلام الطيب، والملائكة لا تحب الريحة الخبيثة، لا تحب رائحة البصل ولا رائحة الثوم ولا رائحة التدخين، رائحة السجائر. وان كان البصل والثوم حلالا فان التدخين حرام، ولكن كثير من الناس يدخل المسجد وفي جيبه علبة السجائر وتقع من جيبه ويصلي والناس ينظرون اليه، يا اخ الاسلام يعني اتق الله رب العالمين. هذه صور من الايذاء يجب ان الانسان يراعيها. فالاسلام عبارة عن خلق، عبارة عن ان ادخل السرور على الناس ولا ادخل الحزن والكآبة على الناس. وكان العلماء ينصحوننا ويقولون ان لم تنفع اخاك المؤمن فلا تضره، وان لم تفرحه فلا تحزنه، وان لم تمدحه فلا تذمه. يعني انت انسان لا تريد ان تنفع انسان، اذا لا تضر، لا داعي ان تضره طالما انك لا تستطيع نفعه، وانت لا تستطيع ان تدخل عليه فرحا فلا تغمك بالاخبار سيئة وتغمك بالايذاء عن الكلام عن فلان وعن فلان وعن علان وعن فلان وعن فلان، وان لم تمدحه فلا داعي ان تذمه وتقول فيه كلاما سيئا. ولذلك المسلم في تعامله مع الاخرين يجب ان يتخذ كبير المسلمين ابا واوسطهم اخا واصغرهم ابنا، فليبر اباه وليصل اخاه وليعطف على ابنه، هكذا يوعد الانسان نفسه عن الايذاء. الاذى ايضا ان تكذب على اخيك او على اخوانك، او تكذب الزوجة على زوجها والزوجة على زوجها وعلى جاره والانسان ابدا. ومن اشد الايذاء ايذاء العلماء وايذاء كبار السن وايذاء الاطفال وايذاء الحيوانات التي لا ناصر، والضعفاء الذين لا ناصر لهم الا الله عز وجل. من ضمن الاذى ان تغش في الكلام وفي القول وتغش في السلعة، هذا نوع من الايذاء. ان تؤذي الناس بان تكتم شهادة معينة، هذا ايذاء سلبي، ومن يكتمها فانه اثم قلب، يطلب منك شهادة لنجاة انسان معين من شر ما، ف فنجدك للاسف الشديد تؤذي وتكتب الشهاده، وربما العكس ايضا، الرجل هناك يشهد شهاده تزور، فهذا ايضا والعياذ بالله رب العالمين من اسوأ انواع الايذاء عقوق الوالدين. الله عز وجل يقول ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فلا يبيت الاب والام باكيا احدهما من ابنه او من ابنته، هذا من اسوأ الاذى. ايضا من ضمن الايذاء ان يسب المسلم المسلم او يسب الانسان انسانا، هذه ايضا كلها صور من صور الاذاء، والمسلم لا يعرف الاذى. فاخوة الاسلام يجب ان نراعي الا نؤذي الناس بألسنتنا ولا باقوالنا ولا بافعالنا، لان المسلم عبارة عن انسان وجوده ان غار حن الناس اليه، وان مات ترحم الناس عليه، لكن لا نكن مع الناس، ان غبنا ما حنوا الينا، وان متنا ما ترحموا علينا، لاننا ربما كنا نؤذيهم. فاللهم ابعد عنا هذه الصفة يا رب العالمين، صفة الاذى، ولا تجعلنا من هؤلاء الذين يؤذون الناس باقوالهم ولا بافعالهم. امين.